السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في وجه الابتداء بالبسملة، وبعبارة أخرى في بيان فلسفة البسملة، وأنه لماذا أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ بأي أمر مهما كان صغيرا أو كبيرا، خيرا أو عظيما، فلابد أن يبدأ باسمه تعالى. لا يمكن أن يذكر لذلك وجه عرفي عقلائيا، ويمكن أن يذكر لذلك وجها عقليا برهانيا. أما فيما يرتبط بالوجه الأول فقد أشرنا إليه في البحث السابق. أما الوجه الثاني في المقام وهو الوجه العقلي والبرهاني، فيمكن أن يقال في تقريره، وذلك من خلال بيان مقدمة. هذه المقدمة مؤداها كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث سابقة، أن الإنسان كأي موجود من موجودات هذا العالم إنما خلق لأجل الوصول إلى هدف وغاية، ولا يستثنى من هذا الحكم التكويني أي وجود موجودات عالم الإمكان. وهذا صريح القرآن الكريم حيث قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ما هدى. هي الهية التكوينية التي تهل الإنسان إلى كماله المطلوب له. إذن الإنسان ليس مستثنا من هذه القاعدة العامة في القرآن الكريم، وهي أنه موجود له هدف وغاية يريد الوصول إليها. ثم إن الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى ستبين لنا أن ذلك الهدف وتلك الغاية التي تعبر عن كمال الإنسان ويريد الإنسان الوصول إليها هي القرب الإلهي. القرب الإلهي هو كمال الإنسان، لا الدخول في الجنة، لا الخلاص من النار. نعم، هذه أيضا كمال للإنسان أن يتخلص من النار وأن يدخل الجنة، ولكن كماله الحقيقي يكمن في هذه الجملة عند مليك مقتدر، أن يكون الإنسان في القرب الإلهي يصل إلى الله، وإن إلى ربك الرجعى، أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرب الإلهي هو كمال الإنسان، وهي الغاية التي يريد تحقيقها من خلال كل عمل. طبعا قد يخطأ الإنسان في المصداق فيتصور شيئا آخر هو الكمال الحقيقي له، ولكن يوم تبلى السرائر ويتبين له حقيقة كل شيء، يتضح له بأنه لم يكن هو المقصود الأصلي، وإنما كان يبحث عن شيء ليس هو ذاك المصداق الذي كان يبحث عنه. لعل الإنسان في هذه الحياة الدنيا يبحث عن المال فيتصور أن كماله في المال، لعله يبحث عن العلم فيتصور أن كماله في العلم، يبحث عن الجاه والمنصب وإلى غير ذلك من الأعراض يبحث عنها، ولكنه في الواقع إنما هي وسائل للوصول إلى الكمال الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا نحن مرارا ذكرنا في مثل هذه الأبحاث أن الشرائع لها وظيفة أساسية، وهي أولا بيان المصداق الحقيقي لكمال الإنسان، وثانيا بيان أقرب الطرق للوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى. وإلا الشرائع ليس لها وظيفة أخرى. أولا بيان المصداق وتمييزه عن غير المصداق، وثانيا بيان الطريق الموصل بل أقرب الطرق للوصول إلى ذلك الكمال. هسه الآن القرآن الكريم الذي هو نظام أو كتاب تدويني كتب على أساس ذلك النظام التكويني. القرآن الكريم يريد أن يعلم الإنسان أنك إذا أردت أن تصل إليه فكيف تدخل الأمور وكيف تخرج منها. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق نحن قلنا بأن البسملة وتعليم القرآن للإنسان بأن يبدأ بالبسملة هذا بيان لآداب الدخول في الأمر وكيفية الخروج منه. القرآن الكريم على لسان العبد يقول على العبد أن يدعوني بهذا الدعاء، ربي أدخلني مدخل صدق. هسه ذاك المتعلق أي أمر يكون، مو مهم أي أمر يكون، سواء كان في المال، سواء كان في الجاه، سواء كان في المنصب، في الأولاد، في الزوجة، في أي أمر يرتبط بالإنسان، القرآن الكريم أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق. هسه الآن بعد أن طلبت من الله أن يعلمك كيف الدخول إلى الأشياء بصدق، القرآن الكريم يريد أن يعلم الإنسان دخول الإنسان إلى الأشياء بصدق لا يكون إلا ماذا؟ إلا من طريق البسملة. ربي أدخلني مدخل صدق، وهذا معناه أن الإنسان الدخول إلى الأمور يكون على نحوين، إما دخول بنحو الصدق مدخل صدق، وإما دخول بنحو غير الصدق. المدخل والمدخل إلى الأشياء ليس مدخلا صادقا، وإنما المدخل مدخل كاذب متوهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. في الواقع ليس دخول إلى الشيء، وإنما دخول إلى أمر متوهم. تقول خب الذي لا يعمل لله خب أيضا يدخل الأشياء، نقول نعم، ولكنه يوم الحصاد سيتضح بأنه يحصد من هذا العمل أو لا يحصد. ربي أدخلني مدخل صدق. الآن ما هو المدخل الصدق؟ لكي ينتج عمل من الأعمال النتيجة المطلوبة منه لابد من توفر شرطين. أي عمل يقوم به الإنسان؟ قلت في أي مجال، في العلم، في طلب العلم، في طلب المال، في طلب الرئاسة، في طلب الجاه، في طلب الأولاد، في طلب الزوجة، في أي عمل يقوم. والإنسان لا يقوم بعمل إلا إذا كان يرى أن ذلك العمل يؤدي إلى كمال له، وإلا إذا لم يؤدي إلى كمال الله بل يؤدي إلى نقص يقوم بالعمل أو لا يقوم بالعمل، لا يقوم بالعمل. إذن أي عمل يقوم به الإنسان لكي يؤدي الهدف المترتب عليه والنتيجة المترتبة عليه في نظام التكوين لا بد من توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول بتعبير الأصوليين لا بد أن يوجد في ذلك الفعل حسن فعلي، يعني أن يكون الفعل من الأفعال التي هي حسنة عند الشارع. أما إذا كان الفعل من الأفعال التي هي مبغوضة عند الشارع، بعد هذا الفعل يوصل إلى النتيجة المطلوبة أو لا يوصل في نظام التكوين؟ أنت تريد من هذا الفعل الذي تقوم به حتى تحصد الثمرة، هذه الثمرة نظام التكوين. الله سبحانه وتعالى من خلال التشريع بيّن أن الصدق يوصل وأن الكذب لا يوصل، أن الصلاة قربان كل تقي، ولكن ترك الصلاة أيضا تقرب إلى الله ولا تقرب. فبين في نظام التشريع الأمور التي توصل والأمور التي تبعد، فالأمور التي توصل إما أمر بها وإما جعلها مستحبة، والأمور التي لا توصل بل تبعد إما نهى عنها نهيا تحريميا أو نهيا كراهتي. فلهذا لكي يصل الإنسان إلى الهدف المترتب على العمل الذي يقوم به. الهدف المترتب عليه ها في نشأتي الدنيا والآخرة، ها ليكن في ذهنك نشأة الدنيا، لعله يصل إلى الهدف في نشأة الدنيا، ولكنه عندما يأتي يوم القيامة يحصد أو لا يحصد هذه الدنيا التي هي مزرعة الآخرة في يوم القيامة، بعد عنده ثمرة أو لا توجد عنده ثمرة؟ وأي ثمرة؟ ثمرة تكون منسجمة معه، مو تكون ثمرة منافرة مع ذاته، وإلا النار أيضا ثمرة الأعمال، ولكن منسجمة معه تؤلمه وتشقيه أم تسعده؟ أي منهما؟ يلتذ أو يتألم؟ أي منهما؟ وإلا النار أيضا ثمرة، ثمرة الأعمال هنا، ولكن ثمرة كشجرة الزقوم أصلها أين؟ في الجحيم هناك بالي، وإلا يحصل على الثمرة، ولكن أي ثمرة هو يريد؟ يريد مطلق الثمرة أو يريد ثمرة يلتذ بها؟ الإنسان هنا يريد مطلق الطعام لو الطعام الذي يلتذ به، أي منهما؟ يريد الثاني. إذن الشرط الأول لترتب الثمرة المطلوبة، مو لترتب الثمرة، الشرط الأول لترتب الثمرة المطلوبة في نظام التكوين لابد أن يكون الفعل مما لم ينه عنه الشرع، وهذا عبروا عنه بالحسن الفعلي، أن يكون الفعل حسنا. هسه حسنا بالمعنى الأعم، واجب مستحب مباح، هذا شرط لكي يوصل هذا الفعل إلى النتيجة المطلوبة منه. أما الشرط الثاني وهو أن يكون هذا العمل لأجل الوصول إلى الله، وهذا الذي نعبر عنه القربة، ها قصد القربة في الأفعال، وهذا إن صح التعبير تعالوا عبروا معه على تعبيرات المرزا رحمة الله عليه، مرزا النائيني، أنه عبروا عن الفعل بالحسن الفاعلي مو بالحسن الفعلي. الفعل حسن ولكنه هذا الحسن بعد مو مرتبط بالفعل، وإنما مرتبط بمن؟ بالفاعل. لكي يصل الفعل إلى الهدف، إلى النتيجة، إلى الثمرة المترتبة عليه، لابد أن يكون لأجله سبحانه وتعالى، لأجل الله. التفتوا لهذا التعبير، لأجل الله. يعني ماذا لأجل الله؟ يعني الله ينتفع منه لو أنا أنتفع منه، ها؟ أنا أنتفع منه، ولكن من طريقه المخصوص، وإلا والله غني عن العالمين ما عنده احتياج. إذن لأجل الله مو لأجل أن ينتفع به الله، بل لأجله، لأجل أن أنتفع به أنا. إذن الشرط الثاني لكي تترتب الثمرة المطلوبة على الفعل لابد أن يكون الفعل لأجله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن لأجله، في النتيجة الإنسان عندما يفعل الفعل قاصد غاية أو ليس قاصدا غاية؟ إذا لم يكن قاصدا الله فهو قاصد لغير الله، وفي دار الوجود غير الله سبحانه وتعالى منقطع الآخر لو غير منقطع الآخر، ها؟ هالك أو ليس بهالك؟ ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. إذن إذا أردتم البقاء، إذا أردتم عدم الزوال، إذا أردتم عدم الانقطاع، إذا أردتم هذه كلها لها طريق واحد، وهو أن يكون العمل لأجل الله. أما إذا لم يكن لأجل الله سبحانه وتعالى فسوف يكون العمل منقطع الآخر. إذن لكي يكون الفعل منتجا النتيجة المطلوبة والثمرة المترتبة عليه لابد من توفر شرطين. الشرط الأول الحسن الفعلي في العمل، الشرط الثاني الحسن الفاعلي في العمل. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن هناك حسن فاعلي، يعني الغاية لم تكن هي الله فتكون غير الله، وإذا كانت غير الله، غير الله له تحقق أو ليس له تحقق؟ له وجود أو ليس له وجود؟ غير الله سبحانه وتعالى، ومن يرتبط بالله لا تحقق له ولا وجود له. فإذا وجد الشرطان فالعمل ينتج النتيجة المطلوبة والمترتبة عليه، أما إذا فقد معا أو فقد أحدهما، يعني أن الفعل كان فيه حسن فاعلي ولكن لم يكن فيه حسن فعلي، أو كان الفعل فيه حسن فعلي ولكن لم يكن فيه حسن فاعلي، يوصل إلى الهدف المطلوب أو لا يوصل؟ لا يوصل إلى الهدف المطلوب. وهذا هو الذي تريد أن تقوله الآية المباركة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمر لم يبدأ باسمه فهو أبتر. ما معنى أبتر؟ مقطوع، يعني له تحقق، له نتيجة أو ليس له نتيجة؟ ليس له. هسه طبعا مرة الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم على مستوى الوجود اللفظي فقط، يعني الألفاظ، هذا بهالمقدار يعطي نتيجة. ومرة يقولها على مستوى الوجود القلبي، اللسان ليس بذاكر ولكن القلب ذاكر لله، بذاك المقدار أيضا يعطي نتيجة. فبقدر ما يكون العمل لله بقدره يعطي نتيجة، وبالقدر الذي لا يكون لله فيه نصيب فالعمل يعطي بذاك المقدار نتيجة أو لا يعطي؟ لا يعطي. فالقانون أن العمل إذا كان لله مبتدئا باسمه فيكون له نصيب من البقاء ببقاء الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن للعمل نصيب لله فيه فله نتيجة أو ليس له نتيجة؟ ليس له نتيجة. فبمقدار نصيب الله في العمل بذاك المقدار أيضا العمل يعطي نتيجة. فلهذا تجد بأن الأموال إذا كانت لله تكون خيرا على للإنسان، أما نفس هذه الأموال إذا لم تكن لله شو يصير للإنسان؟ ها، القرآن ماذا يقول عن الأموال والأولاد؟ ها، مرة يعبر أنها عدو، مرة يعبر أنها فتنة، مرة لماذا يعبر هذه؟ معنى نفس هذه الأموال إذا صارت في صراط الله أيضا فتنة، أيضا عدو؟ لا، يقول إذا كانت لله فتعطي النتيجة المطلوبة، إذا لم تكن لله فلا تعطي النتيجة المطلوبة. فإذا لم تعطي النتيجة المطلوبة يعني تكون لغير الله، فإذا كانت لغير الله فتكون عدوا لكم، تكون فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، من أولادكم عدو لكم. ثم إذا لم يعطي لله نصيبا عند ذلك يكون الشريك من؟ إما أن العمل يكون كله للشيطان، وإما أن يكون للشيطان نصيب فيه، وشاركهم في الأموال والأولاد. أنت لك حصة أيضا. هسه مرة مشاركة فد شوية لله وفد شوية ماذا؟ للشيطان. ومرة لا، أصلا الوجود يصير وجود ماذا؟ وجود شيطاني، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فباغض في صدورهم فنطق بألسنته. أساس الوجود يصير وجود ماذا؟ بدل أن يكون الوجود وجود حقاني يكون الوجود ماذا؟ وجود شيطاني، يكون من شياطين الإنس، لأنه الشياطين على قسمين، شياطين الجن والإنس، ولا شياطين خمو ملائكة، الشياطين جن، فكان من الجن ففسق عن أمر ربه كما في سورة الإسراء. نعم كان يعيش مع الملائكة ولكن لم يكن من الملائكة، جنسا مو من الملائكة، جنسا من الجن، هو الشياطين جنسا من الجن. فالشياطين على قسمين، شياطين الجن وشياطين الإنس. متى يكون الشيطان شيطان إنسي؟ إذا كان العمل لغير الله. إذن آداب البسملة أو تعليم الإنسان البسملة تريد أن تقول للإنسان: أيها الإنسان، بمقدار ما يكون لله نصيب في العمل بذاك المقدار أيضا تحصل على النتيجة، وبمقدار ما يعزل الحق سبحانه وتعالى عن العمل بذاك المقدار أيضا لا تحصل على النتيجة المطلوبة. ربي أدخلني مدخل صدق. مدخل الصدق إذن ماذا يكون؟ مدخل الصدق أن يبدأ العمل باسمه سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الحسن الفعلي في العمل. وأخرجني مخرج صدق، النتيجة المترتبة على العمل. فلهذا تجد القرآن في آية أخرى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مو فقط يجعل له مخرجا بعد ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكو فد نتائج يحصل عليها ولم تكن في حسبانه أبدا، ولم تكن في حسابه أبدا. فلهذا تجد علماءنا من يأتون إلى معنى التوكل يقولون التوكل هو أن تعمل بالوظيفة بالمسؤولية، أما نتيجة العمل ما هي فهذه موكولة إلى الله. هذا معنى التوكل، مو أن تترك الأشياء تقول الله سبحانه وتعالى يفعل، لا، أنت تفعل، تقوم بالتكليف، ولكن هذا التكليف الذي قمت النتيجة المترتبة عليها هم تحسبها حسابها أو لا تحسب حسابها بعد أنت؟ ها، انت مو مسؤوليتك الحساب والنتيجة المترتبة عليه، هذه مسؤولية الحق سبحانه وتعالى. انت اعمل بوظيفتك وهي العبودية فقط، ليس الا هذا الذي يقال في امام الامة رحمة الله تعالى عليه انه كان يحركه منطق التكليف. هذا مراد انه انا ما عندي علاقة اذا انا ذكرت هذا الحكم، هاي الفتوى، قمت بهذا العمل، هسه الدنيا هيش يصير، علاقاتنا هيش يصير، انا مو مسؤول عن ذلك. الله امرني ان اقوم بهذا العمل، انا اقوم بذاك العمل. النتيجة موكولة إليه، هو يرتبها، مو فقط يرتبها أفضل مني بل ويزيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا لا تضيق به الأمور، يعني لا يوجد هناك مانع وسد له، مو فقط يخرج يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولدينا مزيد أمور أخرى نعطيها أصلا ليست في حسابه هي، ولكن بشرط أن يدخل الأمور كما أمرناه به، عندها يخرج من الأمور كما ينبغي له. وأن يدخل الأمور كيف؟ أن يدخل الأمور أن يبتدئ بنا، أن يبتدئ باسمنا، أن يكون العمل لنا. وهذه هي فلسفة البسملة. هسه تعالوا شوي نطبق عبارات الكتاب. صفحة بالي صفحة 15 من الجزء الأول من الميزان، قال فيبتدئ باسمه ويعمل به إلى أن قال ويكون الفعل مقصودا لأجله سبحانه، لأجل الله، فلا يكون العمل هالكا باطلا مبترا منقطعا، لأنه بسم الله. فإذا كان بسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه. أما إذا لم يكن بسم الله فبطبيعة الحال الإنسان عندما يفعل الفعل يفعله لغرض، إذا لم يكن لله فلغير الله، وغير الله مهما كان طبعا ذاك الغير إذا كان ينتهي إلى الله لا محذورة، أما إذا كان في عرض الله مستقلا عن الله هو منقطع أو ليس منقطع؟ منقطع. وذلك أن الله سبحانه يبين في مواضع من كلامه أن ما ليس لوجهه الكريم هالك باطل، كل شيء هالك إلا وجهه، وأنه سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الكريم فيجعله هباء منثورا. هذا حسن فاعلي ما بيله حسن فعلي، ها، حسن فاعلي ما موجود، لعل الفعل حسن في نفسه ولكنه لله أو ليس لله؟ ليس لله، فليس له نتيجة المطلوبة للإنسان، لا ترتب عليها أي نتيجة للإنسان. ومن هنا أنتم لعلكم تقرؤون هنا وهناك أن الذي لا يؤمن بالله ولكن يقوم بأعمال حسنة، علماؤنا ماذا يجيبون؟ يجيبون أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره في الدنيا. لماذا يقولون هذا الكلام؟ بمبنى عقلي، وهو أنه العمل لكي يعطي نتيجته يوم الآخرة في اليوم الآخر لابد أن يكون ماذا؟ العامل موحدا، أما إذا كان ملحدا فالعمل بما هو عمل لا يعطي النتيجة. قال فيجعله هباء منثورا ويحبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون. هذا يحبط ويبطل ونحو ذلك ترى مو أمور اعتبارية في نظام التكوين، الله سبحانه وتعالى جعل هكذا أن الذي يمشي على هذا الصراط لأجلي يصل إليه، أما إذا لم يفعل كذلك فلا يصل. وأنه لا بقاء لشيء إلا وجهه الكريم، فما عمل لوجهه الكريم وصنع باسمه هو الذي يبقى ولا يفنى. ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا كان لله فهو باق، لغير الله في النتيجة ينفد منقطع، الآخر ينتهي في موضعه. وكل أمر من الأمور إنما نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيب. إذا كان 100% فمئة مئة يبقى، إذا كان 1% 1% يبقى، إذا لم يكن فيه أي شيء أيضا لا يبقى. ولكن هذا لا يلازم أن الإنسان لا يحصل على شيء في الحياة الدنيا، لا قد يحصل في هذه الحياة الدنيا. وهذا هو الذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. طبعا إذا كان العامل لم يعمل لله باعتبار الحسن الفاعل فهو يصير منقطع الآخر، مو فقط فعلا منقطع الآخر، هو يصير منقطع الآخر، يعني لا يصل إلى الهدف. متارة أن العمل لا يصل إلى الهدف، وأخرى ماذا؟ ها؟ العامل لا يصل إلى الهدف والطامة في العامل، وإلا الهدف مو مهم، لا يصل العمل لا يصل إلى الهدف، ولكن العامل شلون يصل أو لا يصل؟ إذا لم يصل المشكلة هنا. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت: إن شانئك هو الأبتر، مو عمله أبتر. مو بعض يجي يفسر الآية بأنه لا عقب له، ليكون العقب هذه مشكلة يعني. خو افترض أن الذي شنأ الرسول الأعظم وقال ما قال لا عقب له، خو ثم ماذا؟ خو هو يكون له نهاية ويدخل الجنة، ولا أكو ملازم لا يدخل الجنة؟ وقد يدخل الجنة. ولكن الآية ما قالت أنه عمله أبتر، قالت ماذا؟ هو الأبتر، هو المنقطع، هو الذي لا يصل إلى الهدف. وهدف الإنسان هو ماذا؟ هو الجنة، هو القرب الإلهي، وهذا الإنسان لا يصل إلى القرب الإلهي. فرق كبير بين أن نقول أن العمل أبتر وبين أن نقول ماذا؟ أن العامل أبتر، العامل لا يصل إلى الهدف. طبعا بناء على نظرية اتحاد العامل والعمل بعد يوم القيامة، عامل ما عندنا، عندنا ماذا؟ عمل مجسم. فإذا وصل يصل العامل، وإن لم يصل العمل لا يصل العامل. هاي في الدنيا أكو عامل وعمل، أما في يوم القيامة ماذا؟ المدار على العامل وعلى العمل. هذا قانون من قوانين النشأة الأخرى وفرقها عن نشأتنا الدنيا. في الدنيا عندنا عامل وعمله فرع عليه، يعني يتغذى منه، ولكن في الآخرة كاملا ينعكس الأمر، فإن العامل يتغذى على عمله. فإذا كان العمل لله فيصل إلى الهدف، وإن لم يكن العمل لله فلا يصل إلى الهدف، وبطبيعة الحال العامل أيضا لا يصل إلى الهدف. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. خب التقوى هي وحدة تصعد له، مع المتقي تصعد، ها؟ خو إذا فقط التقوى صعدته أنا باقي، خو شنو قيمة أخو خلت تصعد أنا شنو أهمي؟ إذن إذا 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 صعدت التقوى والعامل ماذا؟ صعد معها، وهذا معناه أنه لابد أكو فد رابطة تكوينية بين العامل والعمل. فإذا صعد انقطع الآخر، يعني لا يصل إلى الهدف، منقطع الآخر يعني لا يصل إلى الغاية والهدف الذي رتب على هذا العمل في نظام التكوين. فالأنسب أن متعلق الباء في قوله بسم الله في البسملة أبتدئ، أبتدئ. هسه هنا فتبحث مفصل بين المفسرين أن متعلق الباء استعانة، متعلق الباء ابتداء، متعلق يعني الفعل المحذوف اللي هذا تعلق به، أستعين بالله، أبتدئ بالله، وإلى غير ذلك. هذه الأبحاث لا السيد العلامة يهتم بها كثيرا، ولا هي أيضا ذات أثر مهم في فهم مقصود الآية المباركة. مثلا الآن بعد ذلك يأتينا فد بحث أن الاسم مشتق من السماء لو من السمو، وفد بحث مفصل عشرات الصفحات عند المفسرين. هسه بينك وبين الله صارت من السماء لو صارت من السمو، بحث لغوي في محله جيد، ولكن هذا شقد إلى مدخلية في مدلول الآية وفهم الآية والوقوف على مضامين الآية. سيد العلامة تلك الأبحاث اللغوية الأدبية، وكما قرر في مقدمة الكتاب أنه تلك النكتة الأدبية التي لها مدخلية في مضمون الآية. أما فد نكات أدبية لا علاقة لنا، الله مشتق لو جامد، ها، وإذا صار مشتق من لاه لو وله لو أله، هسه فد بحث مفصل اكتب فد مجلد أنت، وهو بحث جيد، ولكنه شقد إلى مدخلية في فهم مضامين القرآن الكريم. فد مدخلية أساسية ما بي، بل بحث لغوي في محله هو مفيد، احنا ما محتاجين إليه. نعم إذا ترتبت عليه آثار مضمونية لابد أن نقف. فلهذا يقول فالأنسب أن متعلق الباء في البسملة أبتدئ، بل مو أنسب، بعض المحققين ذكر كسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، لا بل هو المتعين أنه هنا لابد أن يكون بال ابتداء، وبعضهم قال المتعين هو الاستعانة، ونحو ذلك أبحاث. بعد الإخوة يرجعون إلى الأبحاث اللغوية إلى الكتب المفصلة. فالأنسب أن متعلق الباء في البسملة أبتدئ بالمعنى الذي ذكرناه، بالمعنى الذي ذكرناه من الابتداء، وهو أن يكون لوجهه الكريم فقد ابتدأ. هسه الآن كيف يعلمون القرآن ذلك؟ ها، هو يقوم بالعمل مباشرة، يعني عندما يريد أن يبين غرضا يبدأ بعمل. هو يبدأ ماذا؟ ها؟ هو يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد ابتدأ بها الكلام. القرآن الكريم عندما أراد أن يبتدئ كلامه ابتدأه ماذا؟ ابتدأه ببسم الله، فقد ابتدأ بها أي بالبسملة الكلام، بما أن الكلام أيضا فعل من الأفعال. ونحن قلنا أن كل فعل، كل أمر، كل جهة تريد أن تقوم بها لابد أن يبتدئ ماذا؟ باسمه سبحانه وتعالى. والكلام فعل أو ليس بفعل؟ فعل. إذن لابد أن يبتدئ باسمه سبحانه وتعالى. بها، فقد ابتدأ بها أي بالبسملة الكلام، بما أن الكلام فعل من الأفعال. فإذا كان فعلا الكلام فلا محالة لهذا الكلام نحو من الوحدة. إذا صار فعل، الفعل يقول له نحو من الوحدة. سيدنا من أين تقول بأن هذا الكلام الذي هو فعل له نحو من الوحدة؟ يقول وحدة الكلام بوحدة مضمونه. إذا كان المضمون متفرق فالكلام واحد ومتعدد. ها؟ أنت تقول 10 جمل، مرة 10 جمل كل جملة منها في مضمون، فهنا صحيح أنت تكلمت مرة واحدة 10 جمل، ولكن هذا كلام واحد وكلمات متعددة. ها؟ كلمات متعددة، ولكن هذه الكلمات تعدد من أين استنتجته؟ استنتجته من المضمونات المتعددة، المضامين المتعددة. أما إذا كان الكلام كثير، الألفاظ كثيرة، ولكن المضمون واحد، فالكلام كثير لو الكلام واحد يصير. إذن قال بلي مقصود، لا لا، المضمون الذي محور الذي يتكلم عنه بيناه بعد في المقدمات، قلنا بأن القرآن له محور واحد يدور حوله. صحيح آيات متعددة، آلاف الآيات وعشرات السور والمقاطع، ولكنه لها محور واحد أو ليس لها محور واحد؟ لها محور واحد. إذن فهذا الكلام الذي هو فعل من أفعال الله له وحدة. سيدنا من أين استنتجت وحدة الكلام؟ يقول من وحدة مضمون كلام. التفتوا للعبارة، العبارة شوية بها غموض. فلا محالة له وحده، يعني لهذا الكلام الذي هو فعل من الأفعال له وحده. خب من أين قلت أن هذا الكلام واحد؟ قال ووحدة الكلام بوحدة مدلوله ومعناه. فإذا كان المدلول والمعنى واحدا فالكلام ماذا يكون واحد؟ وإن كانت آلاف الآيات وإن كانت عشرات السور ولكن المضمون واحد، الكلام واحد لو متعدد والكلام واحد. وحدة الكلام وحدة مدلوله ومعناه فلا محال لهذا الكلام معنى وحدة، وهو المعنى المقصود إفهام من إلقاء هذا الكلام. وإن كان هذا الكلام طويلا عريضا نزل مدة 23 كلام، بل لا بالعكس، يقول فلا محالة له وحده، ووحدة الكلام بماذا؟ بوحدة مدلوله ومعناه. فإذا كان المدلول واحدا فالكلام واحد. الآن يأتي وقد ذكر الله أن المدلول ما هو، الآن بعدما انتهينا يقول الآن تعالوا إلينا في القرآن لنرى بأنه ماذا يقول، الغرض واحد لو متعدد؟ يقول الغرض واحد، المدلول واحد. فإذا كان المدلول والغرض واحد فالكلام ماذا يكون؟ له وحده. وهو اسمحوا لي مولانا، وهو المعنى المقصود، ابين اقول الجمله تاتي بعد ذلك، هذه مفصله ياتي. وهو المعنى المقصود افهامه من القاء الكلام والغرض المحصل من الكلام. هسه الان يريد ان يبين الغرض المحصل ما هو. قال وقد ذكر الله سبحانه الغرض المحصل من كلامه ما هو. ما هو الغرض المحصل؟ الذي هو جمله القران، كل القران. ما هو؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. فإذا الغرض المحصل كله للقرآن الكريم هداية. الهداية إلى ماذا؟ ها؟ الهداية إلى الله. فإذا الغرض إذا صار واحد بعد هذا الكلام وإن كان بحسب الظاهر متعدد، ها؟ ولكنه واقعا متعدد له كلام واحد، كلام واحد. واضح صار شيخنا؟ واضح ان شاء الله. شوي انتم تنتظرون انا ابين المطلب، اطمئن ينحل اشكالكم. على اي الاحوال، اذا الغرض الاساسي هو هداية الانسان الى التوحيد الى الله سبحانه وتعالى، الى غير ذلك من الايات التي افاد فيها ان الغاية من كتابه وكلامه هداية العباد، هداية العباد الى الجنة بالعرف، هداية العباد للتخلص من النار بالعرض، هداية العباد إلى الله هي المقصودة بالله. وإذا كانت أشياء أخرى مقصودة فهي ماذا؟ بعد مقصودة، ها هذني بعد بالوسيلة، هذني وسائط. وإلا المقصود الأساسي من؟ المقصود الأساسي هو الله سبحانه وتعالى. قال فالهداية جملة هي المبتدئة، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن القرآن الذي هو كتاب هداية، هذا بعد تقدم في المقدمات، قلنا بعد القرآن مو كتاب رياضيات، مو كتاب طبيعيات، مو كتاب فلسفة، مو كتاب متصوفة، مو كتاب عرفاء، هذني كلها ليست لهم الكتاب. الكتاب هداية للإنسان، الهداية الإنسان إلى الله. والهداية لابد أن تبتدئ، ها، باسمه سبحانه وتعالى. واللهم سبحانه وتعالى تعليما للعبد علمه كيف يبتدئ بهذه الهداية. فالهداية جملة هي المبتدئة بسم الله الرحمن الرحيم، فهو الله الذي إليه مرجع العباد. فهو الله المبتدأ، إذا كان هو الله فالمرجع لابد أن يكون إلى من؟ لماذا؟ لأنه هو الأول وهو الآخر. الإنسان ينتهي إلى ما إلى ما ابتدأ من. فإذا كان الابتداء من الله فالمرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الله الذي إليه مرجع العباد، وهو الله. لم يقل وهو الرحمن، لم يقل وهو الرحيم، لم يقل وهو الخالق، لم يقل وهو الرازق، لم يقل فيها نكتة. لعلنا إن شاء الله في قوله الله سنبين النكتة، لماذا استفاد من هذا الاسم الشريف وهو الله الذي هو في الروايات أعظم الأسماء، لماذا لم يستفد من قوله الرحمن؟ لماذا لم يقول بسم الله؟ هذه بدل الله يخلي الرحمن، بسم الرحمن الرحيم. باسم الرازق، باسم الخالق، باسم الموجد، باسم المعطي، باسم الغافر، باسمي باسمي، مئات الأسماء الإلهية. لماذا بدأ باسم ماذا؟ الله. لماذا لم يبدأ باسم آخر؟ ومن هنا يتضح بأنه الله بعد اسم أو ليس باسم، ها؟ والاسم غير المسمى. هذا شوية شوية، خلوا فقط هذني مقدمات البحث، خلوها في ذهنكم حتى شوية شوية بأنه نعرف أن الله مقام الذات له اسم من أسماء الله. ها هذه لابد هنا باسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بذهنكم هسه شوية شوية، إذا وجدنا الظرف يناسب احنا ما تفرد شيء نقول، أما إذا لا فموكول إلى محل آخر. فهو الله الذي إليه مرجع العباد وهو الرحمن. هسه لماذا استعمل هاتين الكلمتين؟ أيضا احنا مو بصدد تفسير، ها، فقط بصدد المبادئ التصورية لفلسفة بسم الله. وهو الرحمن يبين لعباده سبيل رحمته العامة للمؤمن والكافر، ورحمتي وسعت كل شيء مما فيه خيرهم في وجودهم وحياتهم، وهو الرحيم يبين لهم سبيل رحمته الخاصة بالمؤمنين، وهي العنايات الخاصة التي عبرنا عنها في علم الكلام باللطف الإلهي. هذا اللطف الإلهي لا تشمل كل أحد، وإنما تشمل ماذا؟ هدى للمتقين. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ آمنوا، هاي فالدرجة أخرى غير الدرجة السابقة. أولئك الذين ثبتوا على الإيمان، الله يزيد في إيمانهم. أولئك الذين عملوا بمقتضيات الشريعة، الله يزيدهم عناية خاصة وهي الرحمة الخاصة وهي اللطف الإلهي. فلهذا قالت الآية المباركة وهو سعادة آخرتهم ولقاء ربهم، وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هاي الرحمة العامة، وسأكتبها للذين يتقون على طريقة الاستخدام. يعني هذه ضمير ها مو تعود على الرحمة العامة، وإنما على الرحمة اللي هي الخاصة، وسأكتبها للذين يتقون. فهذا بالنسبة إلى جملة القرآن. وهذا إذن القرآن له ماذا؟ لو سئلنا سؤال ما هو هدف القرآن؟ جملة واحدة، هداية الإنسان إلى الله فقط. كيف؟ كيف؟ الجواب يأتي كما ذكرنا في المقدمة، العمل بالشريعة، عمل بالشريعة. مولانا بعد ما نحتاج أذكار زيد وعمر، الشريعة قالت بأنه هذا الهدف وهذا الطريق، هذا ذاك الهدف وهو الهداية إلى الله، وهذا هو الطريق وهو العمل بالشريعة. ما من شيء يقربكم إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم إلا ونهيتكم عنه. بعد اكو اطلاق وعموم افضل من هذا، بعد هذا عموم وضعي كما قرأتم في علم الاصول، هذا مو اطلاق بمقدمات الحكمة. بعد احنا نحتاج خارج الشريعة فرد شيء، لو ما نحتاج واحد يجي يقول لنا بابا سووا هالشكل لا سووا هالشكل، امشي مغمض، لا هالشكل اذا مريد، احنا الشريعة مبينة نمشي كما قالت الشريعة. فلهذا انا مرارا في هالابحاث ذاكرنا ان استاذنا شيخ جوادي آملي، احنا مرارا كنا نسأله ما هو السلوك العملي، سلوك عملي سالك إلى الله، سالك إلى الله ماذا يحتاج؟ مرارا كان يؤكد يردد هاي الجملة، يقول يحتاج رسالة عملية ومفاتيح الجنة. ما نحتاجك رسالة عملية ومفاتيح الجنة، انت اعمل به شوف توصل لو ما توصل، اعمل بواجباته ومستحباته، اترك محرماته ومكروهاته وهاي الأذكار الواردة. وأئمتنا انتوا ارجعوا لا أقل إلى حواشي باقيات الصالحات مفاتيح الجنة، في كل ساعة من ساعات النهار اكو ذكر. بعد انت شنو تريد يعني مستغرق لك، مع انه يقينا انت 24 ساعة ما تقدر تكون ذاكرا، فد مقدار نائم، فد مقدار اكل، فد مقدار شارب، فد مقدار اشغالك الشخصية، ولكن هو اذا تريد تشتغل 24 ساعة في كل ساعة ذاكر لك الذكر ماذا تحت بلي. لا هذه دا توصلك لهناك، هذا من قبيل انه واحد يريد يصعد فوق السطح، عرفت شلون، يقول ما احتاج الدراج، خو هذا اللي يوصل لك هناك. على اي الاحوال قال ثم انه سبحانه كرر. خب اذا كانت جملة القرآن هذا لعد لماذا صارت ايات وسور؟ هذا التقسيم شنو يقول؟ ها هذا اللي بيهن فد محور كلي وهو هداية الإنسان إلى الله، الهداية. ولكنه الهداية بها محاور جزئية ومطالب جزئية كلها تؤدي من القبيل الجداول المتعددة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى النهر الكبير. ولكن هذه الجداول كل واحدة بها خصوصيات الخاصة بها. سور القرآن، القرآن فيه سور، فيه أغراض جزئية، ولكن هذه الأغراض الجزئية تدور حول ماذا؟ حول محور كلي واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: ثم إنه سبحانه كرر ذكر السورة في كلامه كثيرا، كقوله تعالى: فأتوا بسورة مثله، وقوله: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقوله تعالى: إذا أنزلت سورة، وقوله: سورة أنزلناها وفرضناها. فبان لنا من ذلك أن لكل طائفة من هذه الطوائف من كلامه. سيدنا، شنو معنى الطائفة؟ يقول: مراد السورة طائفة، يعني مجموعة هذا الكلام، ومجموعة هذا الكلام التي فصلها قطعا قطعا وسمى كل قطعة سورة، أن لكل طائفة خبر، أن نوعا من وحدة التأليف والتمام. أكو فد نوع، فد غرض جزئي، هذا الغرض الجزئي يدور حول ذلك المحور الكلي. إذن من هنا يتضح لنا أن لكل سورة أيضا ماذا يوجد؟ ها؟ محور خاص، تدور الأبحاث كله حول ذلك المحور. وهد بلي بلي جو النزول، أحسنتم أحسنتم، مو شأن النزول، هذا هذا جو النزول، أن السورة لها محور تدور حوله، وهذه المحاور جميعا تدور حول المحور الكلي وهو التوحيد، وهو هداية الناس إلى التوحيد. ومن هنا لا يوجد بين أبعاض، نوعا من وحدة التأليف والتمام، لا يوجد بين أبعاض من سورة، ولا بين سورة وسورة. هذه وحدة التأليف، في أبعاض سورة ما تلقاها أنت، بين سورة وسورة ما تلقاها أنت، ولكن في نفس السورة تجدها. هذا المحور هنا وذاك محور آخر. فلهذا أنت تجد سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كل سورة، في مقدمة السورة، الآن إن شاء الله من ندخل في أول سورة البقرة، وسيأتي أيضا في سورة الحمد، هناك في أول سورة البقرة لما كانت السورة نازلة نجوما لم يجمعها غرض واحد، إلا أنها أن معظمها تنبئ عن غاية واحدة محصلة، مع أنه لم تنزل إلا نجوما متفرقات، ولكنه نستطيع من مجموع 200 وكذا آية في سورة البقرة أيضا نحصل على غرض واحد أساسي، تدور الآيات جميعا حول ذلك المحور. لا يوجد بين أبعاض من سورة، ولا بين سورة وسورة. ومن هنا نعلم أن الأغراض والمقاصد المحصلة من السور مختلفة، هذا له غرض، ذاك له غرض، هذا يدور حول التوحيد، ذاك يدور حول المعاد، ذاك يدور حول النبوة، ذاك يدور حول بحث آخر، شأن من شؤون اجتماعية، فردية، جماعية ونحو ذلك، لها أغراض، ولكن جميعا يجمعها كحبات مسبحة واحدة، خيط واحد ومحور واحد، وهو محور التوحيد. وأن كل واحدة منها، من هذه السور، مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل، لا تتم السورة إلا بتمام ذلك الغرض. وعلى هذا سيبدي يبين بأن البسملة هنا بعد يصير مشترك معنوي، ويصير ماذا؟ مشترك لفظي. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.